بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر واجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله. فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمة قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير. أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواه حث على تركها. ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، إلى آخر الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة. فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. يبقى يا جماعة، احنا طبعا هدينا بكده درس كامل عن موضوع غزوة أحد، وتكلمنا على مسألة إدخال هذه الآيات أو أن تأتي هذه الآيات في أثناء الحديث عن غزوة أحد. يعني هتلاقوا يا جماعة الآيات اللي احنا قلناها من شوية دي ونشرحها، قبلها آيات بتتكلم عن غزوة أحد وبعدها آيات بتتكلم عن غزوة أحد. كأني لو واحد منا هيحاول يحكي قصة أحد هيحكيها على بعض، وبعدين نبتدي بقى نشوف إيه: لا تأكلوا الربا واتقوا الله والكلام ده بقى، يعني نخلص بس الغزوة. لا، آثر النظم الشريف ترتيبا غير هذا الذي يعني تتوقعه العقول. طب ليه هذه الآيات تأتي في تضعيف آيات غزوة أحد؟ لهذا المعنى الذي ذكره الشيخ والله أعلم. انه احنا الان بنتكلم عن النصر واسباب النصر ومعوقات النصر، فيجي في اثناء الكلام هذه الاوامر والنواهي، اللي هو كان الله عز وجل يشير الى اجناس او انواع من تلك الاجناس او الانواع التي بها ياتي النصر او بها يتخلف النصر، سواء كانت من الاسباب او من المعوقات. يعني لا تاكلوا الربا، خلاص عرفنا ان الربا من معوقات النصر، يبقى ما نجيش، يبقى كل الدول الاسلاميه الان كلها بتتعامل بالربا افراد وحكومات، ونقول هو فين النصر؟ احنا ليه مخذولين؟ واحنا ليه بنتهان؟ وليه بنضرب بالنعال؟ دي اول ايه اهو: لا تاكلوا الربا. فالان الافراد كلهم عادي يستمرئون الربا، يا حاطين فلوس في البنوك وياخدوا الفوائد، يا يروحوا يقترضوا من البنوك. والحكومات عادي جدا، من صندوق النقد الدولي ومن مش عارف دوله ايه ومن فين وفين، الربا عادي في كل بلاد المسلمين تقريبا. فما نجيش نقول لماذا تخلف النصر، اهو يبقى احنا انا فاكر ان ساعتها لما كان في درس جمعه قلت لكم واجب عليكم تروحوا تقروا هذه الايات وتتاملوها، قلنا لكم ساعتها مش هنلحق، انا فاكر كده يعني مش هنلحق ايه يعني نقف مع كل امر او كل نهي في الايات، لكن واجب علينا الان مع هذا الخزي الذي نراه والخذلان والهوان على ملل الكفر هوان المسلمين، يعني نرجع نفتش فين المشكلة. فأول هذا التفتيش في هذه الآيات، لأن موضعها ينبئ بهذا، ينبئ بأن فيها أمورا، بأن فيها أمورا لو فعلناها امتثلناها أتى النصر بإذن الله. خلاص يا شباب. طيب، ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات 3 مرات، مرة مطلقة وهي قوله أعدت للمتقين، ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله واتقوا النار. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي. ولذلك كان مين، ابن مسعود ولا مين، اللي بيقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. شوفوا مين اللي بيقولها، ابن مسعود ولا، أظن ابن مسعود والله أعلم، رضي الله عنه. طب ما تدوروا يعني، بدل ما يبقى تقريبا دوروا وشوفوا كده مين بيقولها. وهم حاجة و80 نداء في القرآن، حوالي 83 نداء يعني، لو ما برضو ما يعني ما خانتنيش الذاكرة دلوقتي، أظن 83 نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا. كنا زمان ادينا سلسلة خطب على هذه النداءات يعني. قال فأرعيها سمعك كده، ماشي ابن مسعود جزاكم الله خير، فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه، ماشي جزاكم الله خير. قال فأول ما الشاهد بقى يا شباب، أول ما تشوف يا أيها الذين آمنوا ما تعدهاش، أقف كده اسمعها وشوف ماذا يقول الله عز وجل، لأنه نداء لأهل الإيمان بقى إذن نداء فيه الخير والفلاح، لأنه مختص بأحبابه سبحانه وتعالى، ويحب المؤمنين ويحب المتقين سبحانه وتعالى. قال لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء مثلا، أو يحصل منه شيء، ما تجيش بقى يحصل عشان تبقى شيئا، قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك، يعني إما أن تقضي وإما أن نربي هكذا. فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع. في قوله أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنذار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف. فيتعين على المؤمن المتقي تركه، يعني ترك هذه الزيادة أو وعدم قربانها أو الربا، يعني لأن تركه من موجبات التقوى، والفلاح متوقف على التقوى. فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما الفلاح؟ قلنا لكم كذا مرة تعريف الفلاح إيه؟ حصول المرغوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. طيب فأنتوا إيه؟ أنتوا نفسكم في إيه دلوقتي؟ طبعا في الجنة، نفسنا في الآخر، نفسنا في الجنة وخايفين من النار وكذا. طب وفي الدنيا عاوزين ايه؟ عاوزين ننتصر، وعاوزين اليهود يتذلوا، وعاوزين نرى يعني هلاكهم وكذا. طيب لو ده المرغوب وعاوزينه يتحقق، اتقوا الله لعلكم تفلحون. خلاص. طيب عشان نتقي الله، من جملة التقوى ان تترك المحرمات التي من جملتها الربا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين بترك ما يوجب يعني اتقوها بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله. فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة. ولهذا قال: وأطيعوا الله والرسول بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي. بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ يعني تعرفين هنا لم يقل إن الجنة طولها كذا، قال عرضها. عرضها دي حاجة من اتنين بقى. انتوا عارفين لو هي لو حاجة مستطيلة، ما هو لو الشكل مربع عرضه زي طوله، يعني مش فارقة مش كده. فكون رب سبحانه وتعالى نص على ثم عرض، يبقى لو احنا مثلا هتبقى مستطيل فتلاقي ايه، يبقى العرض ده اصغر من الطول مش كده. سمعت احد المشايخ في مره، وده المعنى بقى الثاني ما اعرفش جابه منين يعني، بس هو يعني هل موجود في التفسير ولا لا بقى انتوا دوروا يعني، بس كان معنى جميل جدا. قال لك عرضها السماوات والارض، فهو قال زي توب القماش. توب القماش عرضه معروف وطوله زي ما انت عاوز، فاهمين يا شباب؟ بالذات النساء بقى بيروحوا يشتروا قماش ومش عارف ايه، تلاقوا كده الايه التوب القماش ملفوف على بعضه كده، فما يتقلكش الطول قد ايه، الطول خد زي ما انت عايز، لكن بنسأل هو عرض القماش ده قد ايه. يبقى في بقى عرض متر، عرض مترين، عرض متر 80، ده عرضه ده مش طوله. طيب طوله لا، خد زي ما انت عايز، يعني منين ما تزهق قول له اقف واقطع لك، فاهمين؟ فالله اعلم. قال: فكيف بطولها التي اعدها الله للمتقين، لما دا عرضها فهم اهلها واعمال التقوى هي الموصله اليها. ثم وصف المتقين واعمالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، اي في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل، والكاظمين الغيظ. يبقى دي صفات يا شباب تاني، ما هوش درس تفسيره بنخلص وكلمتين سمعناهم، هو أول الطريق، أول طريق النصر، أول طريق التمكين، أول طريق تحرير المسجد الأقصى هذه الآيات. طب يمكن الشيخ بيبالغ، لا ما ببالغش، هو موطنها منبئ بذلك، منبئ بذلك، ان تتقطع الايات اللي بتتكلم عن غزوه احد وتاتي هذه الايات في وسط تلك الايات، هنا بقى في ده في تنبيه لهذا المعنى. ماشي. طيب ممتاز، الله يكرمك يا رامي. رامي بيقول جايب لكم من تفسير القرطبي: اختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس: تقرن السماوات والأرض مثلا بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. بس كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الجنة، يعني ماشي، يعني مش ظاهر قوي كده، ان هو يعني هو بيقول كأن السماوات والارض، اصل عرضها السماوات والارض ازاي، فهو بيقول لك ان هي كأنك هتحط السماوات والارض جنب بعض وتوصلها كده في بعض زي الثياب، بس ما قالش زي التوب اللي هو يعني الفكرة اللي احنا بنقولها دي، دوروا عليها تاني. جزاكم الله خير. طيب الذين ينفقون في السراء والضراء. يبقى يا شباب، يبقى اللي منا مش كده، منا ما بينفقش خالص، او بينفق في السراء ولو جت الضراء ما ينفقش، او ينفق في الضراء عشان ربنا يفرج عنه، لكن لو في السراء بينسى ربنا. وفي ناس كده وكده، يعني ناس العكس. يبقى احنا عاوزين نتصف بهذه الصفات، الذين ينفقون في السراء والضراء، هم دول من يتنزل عليهم النصر. يبقى دي اول واحده. والكاظمين الغيظ، ما قالش والايه، والعادمين الغيظ. يبقى الغيظ مطلوب، مطلوب. ليه؟ لانك الغيظ في اصله منه ما هو ممدوح، مش كده؟ لما تتغاظ، لما تشوف الكفر والمعاصي، ده غيظ ممدوح، مش كده؟ فاحنا مش فاقدين الغيظ، احنا بنتغاظ وبنغضب، والغضب كذلك منه ما هو ممدوح، ماشي. طيب، انما لو اصابك شيء من الغيظ بقى على واحد من المسلمين، او واحد ممن تحت يد امراتك، ابنك، بنتك، تقضم غيظك، تبقى ما ايه، تتنرفز على طول، ما تمضيش غضبك، اهدى وابعد عنهم، اقعد لوحدك شويه، استغفر، هكذا هكذا تكظم الغيظ، ماشي. اي اذا حصل لهم من غيرهم اذيه توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشريه، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابله المسيء اليهم. والعافين عن الناس، يدخل في العفو عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. يبقى عرفنا خلاص، هنكظم الغيظ يا شباب، ونعفو عن الناس. كظم الغيظ درجة، العفو أعظم. العفو أعظم. إن أنت أما تكظم غيظك، معنى كده انك متغاظ من اللي قدامك ده، وما يعني مش طايقه ومش مسامحه، بس انا مش هانفذ الغضب. العفو بقى، لا خلاص، انا سامحته وعفوت عنه، ولا تبعت عليه يوم القيامه. ده العفو، دي درجه اعلى، ماشي. مين مره من الصحابه كان عنده عبد، وبعدين ايه، قتل الشاة بتاعته، فقال له مين عمل كده؟ قال له انا فعلتها عمدا لاغيظك فتضربني فتأثم. لا مش دي، هي دي يعني، دي تكملتها عشان قال له ايه، لاغيظن من حرضك، يعني الشيطان، فاعتقه. انما لا، الثانيه اظن سيدنا معاويه رضي الله عنه، اظن ان دخل عليه واحد وكان برضه عمل حاجه جديده، وكان معاويه رضي الله عنه كان في الحكم، وقال له ان الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فانت حر. شو جماعه كانوا واقفين على حدود الله، يعني هارون، مش فاكر هارون رشيد او معاويه رضي الله عنه، لكن المهم كانوا يعني حد كاتب هارون الرشيد، يعني لو شفتوها ماشي. هي طبعا جت معنا كذا مره في المختصر، يعني مختصر منهج القاصدين. يعني كانوا يا جماعه، يعني اذا تلي عليهم ايات الله عز وجل وقفوا، مش زينا خانق مع مراتك، اتق الله، ولا كانك سمعت لفظ الله ده خالص، مكمل في قله الادب وعلوس، او العكس، يعني مش لازم الراجل، الست برضه، يعني ما فيش حاجه اسمها كده، اتق الله خلاص. ذكر اسم الله عز وجل لك، عظم اسم الله سبحانه وتعالى، عظمه، يعني حتى لو انت اللي ليك الحق، لكن الله عز وجل قد ذكر، انتهت انتهت، ماشي. قال ماشي، يعني كذا حد يقول هارون الرشيد، وحد جابها دي ولا ايه؟ علي بن الحسين، أن جارية كانت تصب الماء لعلي بن الحسين فسقط الإبريق على وجهه فشجه، يعني جرحه، رفع رأسه إليها فقالت إن الله يقول الكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال الله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. طيب هنا بيقول علي بن الحسين، وانا يعني قلت معاويه، انا طبعا مش فاكر معاويه ولا لا، او حد بيقول اثنين بيقولوا هارون الرشيد، ايا ما كان وقد تكون الحادثه تكررت، يعني انا حتى لو لقيته ان هارون الرشيد فيه انا مش فاكر معاويه رضي الله عنه، فممكن الحادثه تتكرر واخلاقهم واحده، اذا ذكروا بالله تذكروا ووقفوا. ماشي. قال والعافين عن الناس، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. قال والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات وإيصال تمشي كده وكده الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم. فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. يبقى لازم نعمل كل الحاجات دي بقى، خلاص مش انتوا عمالين تقولوا عاوزين نصر عاوزين نصر، ما حدش بيجي يقول عاوز نصر وهو ما بيعملش حاجه وفايته الحاجات دي. ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. هذه الايه من يعني من اجمل ايات الرجاء عندي الحقيقه. خلي بالكم يا جماعه، هنا احنا في سياق الكلام عن اهل التقوى، عن المتقين، عن المتقين. وطبعا ذكر الله عز وجل امورا كبيره يعني من صفات هؤلاء المتقين، اديكم شفتوا. وبعدين والذين اذا مش عصوا معصيه عاديه كده، والذين اذا فعلوا فاحشه، الله اكبر، يعني المتقون والمؤمنون والأولياء والصالحون ليسوا معصومين، بل ربما وقعوا في الصغائر، بل وربما وقعوا في الكبائر في الفواحش، لكنهم إذا وقعوا رجعوا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه من أجل آيات الرجاء، إن تأتي هذه الصفة لأهل التقوى للمتقين. الحمد لله. يبقى مهما فعلت من ذنب صغير أو كبير ارجع إلى الله عز وجل واستغفره، والله عز وجل يغفر لك. وده مش معناه إنك منافق، ولا معناه إنك ضال مضل، ولا الكلام ده خالص. معناه انك غلبت غلبتك غلبت غلبتك غلبتك شهوتك بشريتك غلبك شيطانك، المهم غلبت وبعدين خلاص. غلبت فقمت واستغفرت واستأنفت الطريق. ماشي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، شوف كبيرة، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور. جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم، ونعم أجر العاملين، عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم السرى. أنا حافظها السرى بالضم والله أعلم، مش عارف. وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات، وهي قوله سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوف أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون بقى موصوفين ازاي؟ وتحت حتى بيقول ايه في النسختين كده، والصواب الموصوفون، هم الموصوفون بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. لا، يبقى ممكن نشيلهم بقى علشان تمشي، يعني تبقى فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون، يظهر إن هم هي اللي مقحمة هنا والله أعلم، مش الموصوفين هي اللي غلط والله أعلم، يعني مش فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون، يعني في آية الحديد. ماشي. يظهر كده والله أعلم، أختكم بتقول في نسخة معايا بدون هم، يعني ده الظاهر، يعني عشان يمشي الكلام يعني. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.